يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: ومما يؤيد أنه كان في هذا المقام مناظرا لقومه فيما كانوا فيه من الشرك لا ناظرا، قوله تعالى: وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. يقول تعالى مخبرا عن خليله إبراهيم عليه السلام حين جادله قومه فيما ذهب إليه من التوحيد ونظروه بشبه من القول، أنه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، أي تجادلونني في أمر الله وأنه لا إله إلا هو، وقد بصرني وهداني إلى الحق وأنا على بينة منه، فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة وشبهكم الباطلة. وقوله: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، أي ومن الدليل على بطلان قولكم فيما ذهبتم إليه أن هذه الآلهة التي تعبدونها لا تؤثر شيئا، وأنا لا أخافها ولا أباليها، فإن كان لها كيد فكيدوني بها ولا تنظروني بل عاجلوني بذلك. وقوله تعالى: إلا أن يشاء ربي شيئا، استثناء منقطع، أي لا يضر ولا ينفع إلا الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قوله تبارك وتعالى عن قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم لقومه: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. هذا الاستثناء كما قال الحافظ بن كثير رحمه الله والذي عليه المحققون ومنهم الحافظ بن القيم أنه منقطع باعتبار أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، ويكون المعنى: ولا أخاف ما تشركون به، هم قالوا له بأن آلهتنا ستخبلك أو تمرضك أو تقتلك أو تلحق بك ضررا، فقال لهم بأنه لا يخاف من هذه المعبودات، لا يخاف منها أن تلحق به ضررا، إلا أن يشاء ربي شيئا. فقوله إلا أن يشاء ربي شيئا لا يرجع إلى ما قبله باعتبار أنه يخاف أن توصل إليها ضررا مما شاء الله عز وجل أن توصله، وإنما المقصود إلا أن يشاء ربي شيئا، أي إلا أن يشاء ربي شيئا من الضرر، فيلحقني من مرض أو موت أو فقر أو غير ذلك مما لا تعلق له بهذه الآلهة. يقول: أنا لا أخاف من آلهتكم معبوداتكم الباطلة، فهي لا تضر ولا تنفع، لا أخشى منها ضررا، إلا أن يشاء ربي ضررا يقع بي فيقع، فلا يكون واصلا إليه من جهة هذه الآلهة، فيكون من قبيل الاستثناء المنقطع، إلا أن يشاء ربي شيئا.
وسع ربي كل شيء علما، أي أحاط علمه بجميع الأشياء فلا يخفى عليه خافية، أفلا تتذكرون، أي فيما بينته لكم، أفلا تعتبرون أن هذه الآلهة باطلة فتنزجروا عن عبادتها. وهذه الحجة نظير ما احتج به نبي الله هود عليه السلام على قومه عاد فيما قص عنهم في كتابه، حيث يقول: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وقوله وكيف أخاف ما أشركتم أي كيف أخاف من هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغير واحد من السلف أي حجة. وهذا كقوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقوله فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون أي فأي طائفتين أصوب الذي عبد من بيده الضر والنفع أو الذي عبد من لا يضر ولا ينفع بلا دليل أيهما أحق بالأمن من عذاب الله يوم القيامة. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة.
قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يحتمل أن يكون من قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم أي من تمامه أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال لهم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ثم أجاب وقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. والآية وإن كانت تحتمل هذا إلا أن غير هذا القول قد يكون أولى منه وهو القول الذي عليه عامة أهل العلم وهو أن ذلك من قول الله تبارك وتعالى قاله على سبيل الفصل بين الفريقين لما قال لهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم ما قال حكم الله بينهم فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا مما يسمونه بالموصول لفظا المفصول أو المقطوع معنا وله نظائر في القرآن لربما ذكرنا شيئا منها في بعض المناسبات ومن ذلك قول الله عز وجل فيما جرى من امرأة العزيز ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. فهذا الكلام يحتمل أن يكون من تمام كلام امرأة العزيز هي قالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه ثم قالت ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. الكلام يحتمل أن يكون من كلامها وأنها تقصد زوجها باعتبار أنها تقول إنها حصلت مراودة ولم يحصل شيء أكثر من هذا فما حصلت خيانة بالغيب. ويحتمل أن تكون أرادت به يوسف صلى الله عليه وسلم ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. يوسف عليه الصلاة والسلام كان في السجن فحينما طلب أبى أن يخرج حتى يظهر صدقه وبراءته ونزاهته فقالت ذلك ليعلم أني لم قالت أنا راودته عن نفسه وعقبت بقولها ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب تقول ها هو غائب الآن ولا أقول فيه إلا الصدق والعدل والحق لا أفتري عليه في غيبته ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. ويحتمل أن يكون هذا من قول يوسف صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يعني أنا طلبت هذا التحقيق ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب أدخل بالسجن بتهمة وأخرج من غير أن تظهر براءتي وينكشف الأمر على حقيقته لابد أن يعرف أني لم أخنه بالغيب. فهذا من على هذا القول يكون من الموصول لفظا المقطوع المقطوع معنى وهو أنواع هو أنواع في قول الله عز وجل في سورة الأعراف والذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء. هل هذا من راجع إلى ما قبله باعتبار أن هذا من آدم وحواء جعل أو من الموصول لفظا المقطوع معنا باعتبار أن بدأ الحديث الآن عن الذرية وما وقع عندهم من الإشراك هذا يحتمل وأمثلته كثيرة في القرآن. وهنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هل هذا من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو من قول الكفار الذين ناظرهم إبراهيم كما يقول بعض المفسرين، وهذا أبعد ما يكون، أو من قول الله عز وجل حكم بين الفريقين، وهذا هو الأقرب وهو الذي عليه عامة المحققين كابن جرير وابن القيم والشنقيطي.
روى البخاري عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحابه: وأينا لم يظلم نفسه؟ فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. وروى الإمام أحمد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الناس فقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك.
هذا الذي وقع على الصحابة رضي الله عنهم حينما استشكلوا الآية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا ذلك باعتبار ما فهموه من لغتهم، وذلك أن لفظة ظلم نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي للعموم. لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بأي نوع من أنواع الظلم، سواء كان ذلك كبيرا أو كان صغيرا، وهذا الذي يفهم من ظاهر الكلام، وهو مقتضى اللغة، لغة العرب. ولكن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من قبيل العام المراد به الخصوص، لفظ عام يراد به معنى خاص، وهو نوع خاص من الشرك، وهو نوع خاص من الظلم وهو الشرك، ففسرها لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من قبيل التفسير النبوي الذي فسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بالقرآن، فسره بآية لقمان. والقاعدة أن التفسير إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يلتفت إلى قول أحد بعده إذا صح، وهو نوعان التفسير النبوي كما سبق في بعض المناسبات في أصول التفسير. نوع منه يدخله الاجتهاد، وهو ما لم يتعرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم للآية، فهذا قد يخطئ المفسر وقد يصيب. ونوع لا يدخله الاجتهاد، وهو الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الآية وفسرها كهذا النوع، فهذا من أجلى صوره، إذا صح فلا مجال للنظر في قول أحد سواه. وبهذا نعرف جرأة الزمخشري حينما قال عند هذه الآية، قال: إن تفسير الظلم بالشرك مع لفظ اللبس في الآية لا يتأتى. صلى الله عليه وسلم يقول لا يتأتى، هو فهم أن اللبس هو مجرد الخلط، وأنه لا يجتمع الشرك مع الإيمان، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أن الشرك إذا جاء أفسد، ما عاد بقي من الإيمان شيء، وهذا الكلام غير صحيح، لكنه لأنه يبقى إيمان لا ينفع، إيمان مخروم كما قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فيوجد في الإنسان إيمان وشرك، إيمان ونفاق، لكن قد يكون هذا الشرك أو النفاق من النوع الأكبر، فالإيمان يكون معه مخروما لا ينفع صاحبه، فهذا من هذا النوع. والحافظ ابن القيم رحمه الله قال في تفسير هذه الآية: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ذكر كلاما جيدا، قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ولم يظلموا أنفسهم، لأن لو قال لم يظلموا أنفسهم فإن ذلك في أي نوع من أنواع الظلم، ولكن قال ولم يلبسوا إيمانهم. ولبس الشيء بالشيء تغطيته وإحاطته به من جميع جهاته، ولا يغطي الإيمان ويحيط به ويلبسه إلا الكفر، كما قال الله عز وجل: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار، مضى في البقرة. وأن الخطيئة التي تحيط بالإنسان إنما هي الشرك، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته هي خطيئة الإشراك، فلا يحيط شيء من الذنوب بالإنسان فيكون هالكا إلا الإشراك بالله تبارك وتعالى. هذا الذي لا ينبغي العدول عنه بحال من الأحوال. لكن لو قال قائل بأن هذا المعنى متحقق بلا مريح، ولكن الآية أيضا قد يكون فيها دلالة على معنى آخر: لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، فيما يتعلق بالنجاة وتحقق الخلاص يوم القيامة ووجود شيء من الأمن للإنسان، أن هذا يحصل له بالإيمان المنجي، الإيمان المنجي يعني الإيمان الصحيح ولو وجد عنده ذنوب، وأنه لا ينتفي عنه الإيمان 100% إلا إذا وجد عنده ما يحرم هذا الإيمان وهو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر الشرك الأكبر، فهذا لا يبقى عنده شيء من الأمن. ولكن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. الآن الحكم هنا لهم الأمن، معلق على وصف آمنوا إيمانا بهذه الصفة لم يخلطوه بظلم، فالحكم اللي هو آمن لهم الأمن، علق على وصف وهو الإيمان الذي لم يخلط بظلم يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، فيزيد من أمن الإنسان يوم القيامة وفي الدنيا أيضا، ويزيد من اهتدائه بقدر ما حقق من الإيمان الذي لم يخالطه ظلم ولو بالمعاصي. بهذا الاعتبار، وذلك أن المعاصي والذنوب تؤثر في أمن الإنسان. الناس يأتون آمنين يوم القيامة بقدر ما عندهم من تقوى الله عز وجل، قدر ما الناس يكون لهم من الاهتداء بقدر ما عندهم من الإيمان والاستقامة على الصراط المستقيم. والذنوب والمعاصي متفرعة من شجرة الكفر، أليس كذلك؟ كما أن الطاعات متفرعة من شجرة الإيمان. الإنسان إذا عمل المعاصي فإنه لا يكون خارجا من الإسلام، لا يكون كافرا بفعل المعصية، هذا مذهب الخوارج. ولكن عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فإذا عمل الإنسان المعاصي نقص من إيمانه، وإذا ازداد من الطاعات ازداد إيمانه. فالناس يتفاوتون في الإيمان، وبناء عليه يتفاوتون في الأمن والاهتداء، لأن قوله أولئك لهم الأمن وهم مهتدون يشمل الأمن في الدنيا والآخرة والاهتداء في الدنيا والآخرة. الاهتداء في الدنيا بأمور كثيرة جدا، كما نقول اهدنا الصراط المستقيم، اهتداء إلى معرفة الصواب والحق ما اختلف فيه الناس، الاهتداء إلى أفضل إلى خير الخيرين، الاهتداء إلى كما يقال فريضة الوقت، وكذلك أيضا الاهتداء بالثبات على بالتوفيق إلى العمل الصالح والعمل بما علم الإنسان، والاهتداء أيضا إلى الثبات عليه وإلى الممات وأن يختم له بذلك، كل هذا من الاهتداء. اهدنا الصراط المستقيم. وفي الآخرة عند سؤال الملكين، عفوا بعد الموت عند سؤال الملكين حينما يسألان يحتاج إلى هداية، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكذلك عند الحساب والاهتداء إلى الصراط. ولهذا قال الله عز وجل والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم، يهديهم بعد ما قتلوا، يهديهم إلى ماذا؟ يهديهم إلى الصراط وعلى الصراط، ويهديهم إلى الجنة، ويهديهم إلى منازلهم، يهديهم إلى منازلهم في الجنة. هذه هدايات في الآخرة. وكذلك الأمن يحصل للإنسان في الدنيا بقدر إيمانه، وأما المشرك أو الكافر أو العاصي أو فإنه يختل إيمانه بقدر ما اختل، يختل أمنه بقدر ما اختل من إيمانه، لذلك يعيش في قلق تساوره الهموم والأوهام، ويعيش في حال من النكد والكدر والتخوف على مستقبله وعلى مستقبل أولاده، وعلى لا يدري ما ينتابه. وأما المؤمن فإنه مطمئن النفس قرير العين، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فيمكن أن يقال والله تعالى أعلم بأنه ينتفي الأمن والاهتداء تماما إذا وجد الإشراك، لم يلبسوا إيمانهم بظلم الشرك، فلا اهتداء لهم ولا أمن، صلى الله عليه وسلم. وينقص من أمن الإنسان ومن اهتدائه بقدر نقص إيمانه. لو قال قائل بهذا التفصيل فإن هذا لا يكون تكذيبا وردا لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
وقوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، أي وجهنا حجته عليهم، قال مجاهد وغيره، يعني بذلك قوله وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن، الآية.
نعم، يعني الحافظ بن كثير رحمه الله يرى هنا أن الحجة التي آتاها إبراهيم على قومه هي الأخيرة، هذه قوله وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون، أنتم أحق بالخوف، نحن أحق بالأمن منكم، كيف أخاف من آلهتكم وأنتم ما خفتم من الله عز وجل وأنتم قد أشركتم به واجترأتم عليه غاية الجراءة، كيف ما تخافون؟ تريدون مني أن أخاف من أصنام من أحجار وأنتم لا تخافون من الملك الجبار جل وعلا؟ فهذا غير معقول. ف فيكون بهذا الاعتبار وتلك حجتنا يكون هو قوله قبله، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم؟ هذه الحجة. وهذا الذي مشى عليه كثير من أهل العلم المفسرين، ومنهم من قال بأن كل الاحتجاج هو المراد بقوله تلك حجتنا، فالحجة هنا مفرد مضاف إلى معرفة حجتنا وهي الفاعل حجتنا، فقالوا بأن ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم أو من قول الله تبارك وتعالى لهم عن قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، فلما جن عليه الليل ثم قال لهم هذا ربي أنا سبيل التنزل، وهكذا احتج عليهم حتى بين لهم بطلان معبوداتهم، وأن هذا كل هو المراد بقوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وهذا الذي رجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. والآية تحتمل هذا وتحتمل هذا، وقول إبراهيم صلى الله عليه وسلم الأخير لهم وكيف أخاف ما أشركتم هو من جملة الحجة، والكلام الذي قبله بقوله هذا ربي إلى آخره، أتتخذ أصناما آلهة، كيف يكون صنم مصنوع من خشب ومنحوت من حجر يكون إلها؟ هذا أمر غير معقول. فكل هذا من احتجاجه عليهم، فقال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه.
وقد صدقه الله وحكم له بالأمن والهداية، فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال بعد ذلك كله:
إذن الحجة تلك حجتنا وكيف أخاف ما أشركتم على قول ابن كثير وابن جرير وجماعة، ويكون كل الاحتجاج على قول طائفة أخرى ومنهم من المعاصرين الشيخ محمد الأمين رحمه الله. يقول: وقد صدقه الله وحكم له بالأمن والهداية، فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الآن ابن كثير عد هذا من قول الله عز وجل في الحكم بين الفريقين، ولعل هذا هو الأقرب، الله تعالى أعلم. ذكرنا لكم بعض من قال بهذا، هو الذي اختاره الحافظ ابن القيم والشيخ محمد الأمين الشنقيطي وعامة أهل العلم، قالوا هذا من قول الله عز وجل وليس من قول إبراهيم، وأبعد غاية البعد من قال إنه من قول الكفار.
ثم قال بعد ذلك كله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، أي حكيم في أقواله وأفعاله، عليم أي بمن يهديه ومن يضله وإن قامت عليه الحجج والبراهين، كما قال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولهذا قالها هنا: إن ربك حكيم عليم. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. يذكر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق عليهما السلام بعد أن طعن في السن وأيسه وامرأته سارة من الولد فجاءته الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط فبشروهما بإسحاق فتعجبت المرأة من ذلك وقالت يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فبشروهما مع وجوده بنبوته وبأن له نسلا وعقبا، كما قال تعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وهذا أكمل في البشارة وأعظم في النعمة، وقال: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي ويولد لهذا المولود ولد في حياتكما فتقر أعينكما به كما قرت بوالده، فإن الفرح بولد الولد شديد لبقاء النسل والعقب. ولما كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا يعقب لضعفه، وقعت البشارة به وبولده باسم يعقوب الذي فيه اشتقاق العقب والذرية. وكان هذا مجازاة لإبراهيم عليه السلام حين اعتزل قومه وتركهم ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهبا إلى عبادة الله في الأرض، فعوضه الله عز وجل عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه على دينه لتقر بهم عينه، كما قال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وقال هاهنا: وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. وقوله: ونوحا هدينا من قبل، أي من قبله هديناه كما هديناه ووهبنا له ذرية صالحة.
قوله هنا عن يعقوب صلى الله عليه وسلم بأنه قال: وبولده باسم يعقوب الذي فيه اشتقاق العقب والذرية، هذا باعتبار أن يعقوب إذا نظرنا إليه من جهة الاشتقاق على أنه اسم عربي، لكن إذا نظرنا إليه باعتبار أنه اسم أعجمي كما هو الواقع فلا يقال فيه مثل هذا، والله تعالى أعلم. في كثير من الأحيان يذكر المفسرون أشياء من هذا القبيل في أسماء الأنبياء وفي تعليلها ومعناها وما أشبه ذلك، والواقع أنها أعجمية لا تعلل بمثل هذه التعليلات، تجدونه كثيرا في أسماء الأنبياء في كتب التفسير وفي غيرها، فلا يتكلف فيها هذا التكلف والله تعالى أعلم، إلا لو قيل بأن هذا الاسم عربي ترجمة لاسم آخر فربما يقال فيه ذلك، لكن المعروف أن أسماء الأنبياء جميعا أعجمية إلا أربعة وليس يعقوب منهم، لكن قد تكون بصفة في لغة العجم تختلف عن لغة العرب، مثل يوسف ماذا يقولون عنه بلغة جوزيف، ويعقوب هل يقولون يعقوب ولا يقولون شيء ثاني يسمونه، هذا بأي لغة جيكو الإنجليزية لاتينية أي نعم. فالحاصل أن هل يعقوب هو ترجمة لجيكو، إن كانت هذه ترجمة عربية فمعنى ذلك أنه اسم عربي، لكن قد لا تكون هذه الأسماء أصلا يعقوب وكذا، هذه الأسماء ليست طبعا باللغة الإنجليزية قطعا، معروف أن الإنجيل نزل باللغة السريانية والتوراة باللغة العبرية، ولم ينزل شيء منها التوراة ولا الإنجيل بلا باللغة الإنجليزية ولا باللغة اللاتينية التي هي أصل للغة الإنجليزية ولا لا، فهذه الأسماء العلماء يقولون كلها أعجمية إلا أربعة: محمد صلى الله عليه وسلم وصالح وشعيب وهود، يقول هذه أربعة أسماء عربية وما عداها فهي أسماء أعجمية، كل أسماء الأنبياء أعجمية في القرآن، هنا ذكر 18 نبيا. فعلى كل حال إذا كانوا يقررون هذا الأصل ويقولونها أعجمية وأن يعقوب اسم أعجمي فلا يقال أنه مشتق من العقب، إلا على قول من يقول بأنها مشتركة بين اللغات هذه الأسماء، لكن الذين يقولون هذا لا يقولونه في أسماء الأنبياء، يقولونه في النكرة في المعرب مثل استبرق ومشكات وما أشبه ذلك، ما هو في أسماء الأعلام، إن الأسماء الأعلام بالاتفاق تقال كما هي في اللغات وهذا لا إشكال فيه، ولذلك أجمعوا على أن أسماء الأعلام في باب المعرب، هل يوجد في القرآن شيء معرب يعني بغير لغة العرب، ثلاثة أنواع: نوع من هذا القبيل اللي هو الأعلام فهذا موجود بالاتفاق، ونوع من قبيل النكرة مثل استبرق ومشكات وما أشبه ذلك هذا اللي فيه الخلاف، ونوع لا خلاف في أنه غير موجود وهو الكلام المركب، كلام المركب ما في كلام مركب أعجمي، لهذا قال في المراقي: ما كان منه مثل إسماعيل ويونس قد جاء في التنزيل، هذا لا إشكال فيه، قال إن كان منه، إن كان منه، واختيار الأكثر والشافعي النفي للمنكر، إن كان منه باعتبار أن هذه الأسماء في اللغات تقال كما هي فهل هي داخلة فيما ذكر من المعرب أصلا أو غير داخلة، الخلاف في الواسطة اللي هو النكرة، نوع متفق على وجوده ونوع متفق على نفيه، ونوع هو محل الخلاف الذي هو النكرات. بغض النظر على كل حال، فقضية الاشتقاق هذه، وأما ما ذكره هنا من أن الله عوضه لما هاجر، ذكر آيتين على هذا، فهذا المعنى من أراد أن يتوسع فيه فلينظر في مثل كتاب القواعد الحسان لابن سعدي، ذكر أمثلة على هذا تدور على قضية، وهي أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإبراهيم اعتزل قومه وهجرهم في الله تبارك وتعالى، فعوضه الله عز وجل من العقب والذرية ما ينسيه الوطن والقرابة والعشيرة.
وكل منهما له خصوصية عظيمة. أما نوح عليه السلام فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به وهم الذين صحبوه في السفينة، جعل الله ذريته هم الباقين، فالناس كلهم من ذريته. وأما الخليل إبراهيم عليه السلام فلم يبعث الله عز وجل بعده نبيا إلا من ذريته، كما قال تعالى وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب الآية، وقال تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب، وقال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقوله في هذه الآية الكريمة ومن ذريته، أي وهدينا من ذريته داود وسليمان الآية. وعود الضمير إلى نوح لأنه أقرب المذكورين ظاهر لا إشكال فيه، وهو اختيار ابن جرير.
عوده إلى نوح ومن ذريته يحتمل أن يكون من ذرية إبراهيم داود وسليمان وأيوب ويوسف، ويحتمل أن يكون من ذرية نوح صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي اختاره ابن جرير واختاره الفراء وابن عطية وجماعة، واحتجوا لذلك بأن المقصود نوح صلى الله عليه وسلم، احتجوا له بأمور. ابن جرير قال بأن يونس عليه الصلاة والسلام لم يكن من ذرية إبراهيم وإنما هو من ذرية نوح، وكذلك أيضا قالوا لوط صلى الله عليه وسلم هو ابن أخيه ابن أخي إبراهيم، وهذا معروف فهو ليس من ذريته. والذين قالوا إنه المقصود من ذريته يعني إبراهيم كما قال الزجاج، احتجوا أجابوا عن هذا، قالوا بأن المقصود المحدث عنه هنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، صحيح نوح ومن ذريته، ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته، نوح هو أقرب مذكور والضمير يعود إلى أقرب مذكور، لكن السياق إنما هو في الثناء في الحديث والثناء على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وما حصل له من إكرام الله جل وعلا، فقالوا هو المحدث عنه، فذكر الله من ذريته في جملة ما ذكر من مناقبه. ومن ذريته يعني إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأجابوا عن قول أولئك عن أدلتهم، قالوا أما لوط صلى الله عليه وسلم فإبراهيم عمه والعم يقال له أب، والدليل على ذلك قول يوسف صلى الله عليه وسلم واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، مع أن إبراهيم بالاتفاق، مع أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام بالاتفاق عمه ولم يكن من أجداده فسماه أبا. بعض أهل العلم يقول الخال والد والعم والدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الخالة بمنزلة الأم، وبعضهم خرج ذلك باعتبار التغليب، قالوا مثل ما قال الله عز وجل عن إبليس، نعم فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، مع أن إبليس ليس من الملائكة، وإن قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، قالوا توجه الأمر إليه معهم مع أنه ليس من جنسهم هو من الجن باعتبار أنه كان معهم ويتشبه بهم ما أشبه ذلك، فدخل في هذا الأمر، وهذا كثير أن يراعى فيه التغليب. فعلى كل حال قالوا هنا المراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولوط لم يكن من ذرية إبراهيم لكن يدخل من باب التغليب أو باعتبار أن العم والد، العم والد، والأقرب الله تعالى أعلم أن المقصود بذلك هو من ذريته يعني نوح عليه الصلاة والسلام.
وعوده إلى إبراهيم لأنه الذي سيق الكلام من أجله حسن، لكن يشكل عليه لوط فإنه ليس من ذرية إبراهيم بل هو ابن أخيه ماران ابن آزر، اللهم إلا أن يقال إنه دخل في الذرية تغليبا. وكما قال في قوله أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، فإسماعيل عمه دخل في آبائه تغليبا. وكما قال في قوله فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، فدخل إبليس في الأمر فدخل إبليس في أمر الملائكة بالسجود وذم على المخالفة لأنه كان في تشبه بهم فعومل معاملتهم ودخل معهم تغليبا. وإلا فهو كان من الجن وطبيعته من النار والملائكة من النور.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.